بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. من حفظ أركان الصلاة؟ أحد حفظ الأبيات؟ قال الناظم: غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. باب واجبات الصلاة. واجبات الصلاة، قال: واجبها تكبيرة انتقال تسميع فرد والإمام التالي، وبعده التحميد للجميع، تسبيح في السجود والركوع، وجلسة التشهد الأولى معه، فاحفظ فحفظ العلم جم المنفعة. المعنى الإجمالي في هذه الأبيات ذكر واجبات الصلاة، وجملة ما ذكرناه سبعة واجبات الصلاة. المفردات الغريبة قوله تسميع، أي قول سمع الله من حمده، قوله تحميد أي قول ربنا لك الحمد. وهذه اختصارات معروفة في اللغة العربية، يقال للحمد لله رب العالمين، يقال لها الحمد له، قول الحمد لله رب العالمين. السبح له، ما هي السبح له؟ سبحان الله. والهيل له، لا إله إلا الله. والحي على، حي على الصلاة، حي على الفلاح، أو لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه اختصارات مصطلحات، حوقل لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أحسنت. قوله جم المنفعة، الجم الشيء الكثير، جم الشيء يجم جموما، يقال ذلك في الماء الكثير وغيره. المعنى التفصيلي: واجبات الصلاة منها أشياء قبل الصلاة، ومنها أشياء بعد الصلاة، ومنها أشياء داخل الصلاة. والذي يعنينا الآن من ذكر الواجبات الأشياء التي هي في الصلاة، لهذا قلنا واجبات الصلاة. وهناك واجبات بعد الصلاة، هناك واجبات قبل الصلاة، وقد اختلف في عدها. بالنسبة للواجبات اختلف في عدها، منهم من يعدها تسعة من الواجبات، منهم من يعدها ثمانية، منهم من يعدها سبعة، ومنهم من يجعل جميع أعمال الصلاة واجبات كما هو مذهب إسحاق بن راهوي، وإنما عنده بعضها أهون من بعض وبعضها يجزئ عن بعض. بل إسحاق رحمه الله يرى أن التفريق بين سن الصلاة والواجبات من البدع، وهذا تفريق بدعة كما نص عليه الخلال في جامعه. والصحيح التفريق بين الواجبات والسنن. طيب، بعد ذلك عند أن نقول الواجبات، ما معنى الواجب؟ ما معنى واجبات الصلاة؟ أولاً، معنى الواجب قد تقدم معنا في أول الكتاب عند ذكرنا للأحكام التكليفية، الواجب والمستحب والمحرم، تذكرون؟ تذاكرنا هذا. حاصله أن الواجب ما أمر الله به على وجه الإلزام، ما أمر الله به على وجه الإلزام، مطلوب فعله. هذا من أحسن التعريفات، لأن بعضهم يعرفها باللازم كما اشتهر عند الأصوليين. وتعريفه باللازم يقولون ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهذا التعريف فيه قصور في الحقيقة. ضبطه من الأئمة المحققين المتأخرين العلامة العثيمين رحمه الله، وهو فقيه وأصولي، فقال في تعريف الواجب: ما يثاب فاعله امتثالا، لابد من هذا الفعل. لو أن إنسان فعل واجب ليس امتثالا ما يؤجر عليه، لأن الإخلاص شرط في قبول العمل. كيف تؤجر على أمر أنت ما امتثلت أمر الله عز وجل فيه ولا فعلته ابتغاء الثواب؟ إذن تعريف الواجب باللازم ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، ليس يعاقب تاركه، علقه بالاستحقاق، بمعنى أن لو شاء الله عز وجل لعفى عنه ولا يؤاخذه بذلك، لكنه يستحق العقاب تاركه. ويبدو أنه يحتاج إلى قيد آخر والله أعلم، وهو أن يقال ويستحق العقاب تاركه عمدا، تارك الواجب عمدا. أما إذا ترك الواجب سهوا أو خطأ أو نسيانا فإنه لا يعاقب ومغفور عنه ذلك، وهذا لمن أراد أن يزيد هذا القيد، وإلا فإنه يؤخذ من أدلة أخرى، إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان، والله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وليس هذا محصور في حق الواجب فقط بل يدخل في الشرط والركن وغير ذلك. قال أركانها أي الصلاة تكبيرة الإحرام والقيام. نعم الواجبات عفوا، واجباتها واجبها تكبيرة انتقال، واجب الأول تكبيرات الانتقال. تكبيرات الانتقال أي قول الله أكبر بين الأركان، الله أكبر ثم تركع، الله أكبر عند أن تسجد، الله أكبر لما ترفع من السجود، وهكذا، هذا يسمى تكبيرات الانتقال. قد اختلف في تكبيرات الانتقال، منهم من يرى أنها سنن، وهذا عليه الجمهور، هذا عليه الجمهور أنها سنن، ومنهم من يرى أنها واجبات، وهذا هو قول داود الظاهري ورواية الإمام أحمد رحمه الله، وهو الصحيح أن تكبيرات الانتقال واجبة من واجبات الصلاة. يدل على ذلك، يدل على الوجوب حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر تكبيره في الركوع والسجود والرفع من السجود قال وكان يكبر في كل خفض ورفع، في كل خفض ورفع، كان يكبر في كل خفض ورفع، يفعل ذلك في صلاته كلها. قال العلامة العثيمين رحمه الله من قال أنها واجبة يعني أنه لو تعمد تركها بطلت صلاته، لو تعمد الإنسان ترك تكبير الانتقال بطلت صلاته، وإن تركها سهوا جبرت بسجود السهو. ثم قال هذا هو القول الراجح أنها واجبة، ثم ذكر أدلة الوجوب. قال أولا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، هذا تقدم معنا أن العلماء يستدلون بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر الوجوب، ولهذا مما يقوي هذا الاستدلال حتى صار هذا الأمر قاعدة من القواعد، ما يدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك العمل أحياناً الذي لا يريد أن يلزم به الناس ولا يجب عليهم إبقاء عليهم، مثل أن ترى مثل ما ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الاستمرار في صلاة التراويح، قال ما منعني أن أخرج إليكم إلا خشية أن تفرض عليكم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك كثيرا من الأعمال التي كان يعملها لبيان أنها ليست واجبة، أنها من السنن، مع أنه كان يحب أنه إذا عمل العمل أن يداوم عليه، ولكن كان يبقي عليهم ويرفق بهم عليه الصلاة والسلام. قال: وهو القائل، أي من جملة الأدلة على الوجوب، صلوا كما رأيتموني أصلي. وأي شيء واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، لا يمكن أن نقول إنه سنة، وإن الإنسان مخير بين فعله وتركه من جهة النظر. ثانيا، إن هذه الانتقالات لا بد لها من فاصل يميز بعضها من بعض، وذلك بالتكبير. هذا من الأدلة على وجوب التكبير. كيف تعرف أنك انتقلت من ركن إلى الآخر؟ لا بد من فاصل، وهذا الفاصل لا بد أن يكون هو التكبير. مسألة مهمة: موضع التكبير، متى يكون التكبير؟ هل يكون أثناء الهوي الانتقال إلى الركن، أو قبله أو بعده؟ هذه مسألة ذكر فيها النووي رحمه الله تعالى في المجموع في شرح صحيح مسلم، ذكر فيها ثلاثة أحوال، وذكر أنها كلها جائزة. إما أن يكبر أثناء الهوي، أي أثناء ركوعه أو سجوده، ويستمر الصوت من أول ما يبدأ إلى أن ينتقل يصل إلى الركن الآخر. الثاني أن يكبر قبل أن ينتقل، الله أكبر ثم ينتقل. الأمر الثالث أن ينتقل ثم يكبر، إلا أنه قال أقربها التكبير أثناء الانتقال، مع جواز الأمرين الأول والثاني. ووجدت هنا كلاما العلامة العثيمين رحمه الله حرر هذه المسألة تحريرا مهما ومفيدا. قال كما في شرحه على بلوغ المرام، واسم شرحه فتح ذي الجلال والإكرام، وهو من أحسن الشروح لهذا الكتاب، ومن جاء بعده استفاد واغترف من العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. كل من شرح بلوغ المرام بعد العلامة العثيمين استفاد من العثيمين رحمه الله تعالى. قال: ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أنه لو شرع فيه قبل أن يتحرك إلى الركن الثاني ولكنه أكمله في حال الهوي فلا بأس. أنه لو شرع فيه قبل أن يتحرك إلى الركن الثاني، شرع به وهو قائم لكن ما قطع التكبير، الله واصل، يقول لو شرع به قبل الانتقال لكنه واصل بعد ذلك إلى الانتقال أو جزء من الانتقال، يقول لا بأس. واضح المعلومة إلى هنا؟ دعونا نكمل. وكذلك لو أكمل بعد أن وصل إلى الركن الثاني، إنسان مثل الجلسة القصيرة، جلسة بين السجدتين مثلا، رفع الله أكبر وما أكمل التكبير إلا وهو إيش؟ هو جالس، يقول هذا أيضا لا بأس به، لأن الحركة قليلة والفترة الزمنية قليلة لانتقال إلى هذا الركن، بخلاف مثلا من السجود سيحتاج مدة 6 حركات حتى يصل إلى السجود يواصل. قال: فلا بأس لو كبر التكبير كله قبل أن يهوي، فهنا نقول لا يجزئ. هذا تحرير مهم. لو كبر التكبير كله، لو قال إنسان الله أكبر ثم أهوى إلى الركوع، أو أراد أن يسجد فقال الله أكبر وهو لا زال قائم وأكمل التكبير وقطعه ثم أراد أن ينتقل إلى السجود، يقول هذا لا يجزئ، وهذا هو الصحيح والله أعلم. لأنه الآن ما انتقل، والتكبير وضع للانتقال، وهذا الآن ما انتقل وكبر كأنه مثل أن يقرأ أذكار القيام أو أذكار الركوع، فهذا يركز عليه. إذن عندك حالتان: الحالة الأولى أنك تكبر أثناء الهوي، وهذا أفضل وأقرب صفة من الصفات. الأمر الآخر أنك تبدأ وأنت في الركن الأول، لكن لا بد أن يستمر التكبير حتى تشرع في الركن الثاني، أو تنتقل إليه حتى تنتقل من الركن الأول. قال: لأنه أتى بذكر مشروع في غير محله وترك ذكرا واجبا في محله. كذلك أيضا لو لم يكبر إلا إذا وصل إلى الركن الثاني، الحالة الأولى أن يقطع التكبير ولما ينتقل بعده، هذا ممنوع. الحالة الثانية أن يهوي ينتقل، فإذا وصل إلى الركن الثاني كبر. إنسان قام من السجود، جلس بين السيدتين، قعد وهو جالس قال الله أكبر، هذا الذي نحن نقول هو أقرب الصفات، هذا الذي نحن نقول أنه أقرب الصفات أنه يكبر أثناء الهوي. ولكن إذا كبر في بدايته ثم استمر في التكبير أجزأ، ما نقول صلاتك باطل. لكن لو كبر هو قطع التكبير ولا يزال قائم لا يجزئ، أو أهوى وهو صامت فإذا سجد كبر لا يجزئ. الأقرب منه الذي يحصل أكثر، لأن هذا قد لا يحصل. إذا رفع رأسه من السجود، البعض يرفع ويجلس ثم يقول إيش؟ الله أكبر، وقد جلس واستتم جالسا. يقول عثيمين هذا لا يجزئ، لابد أن يكون أثناء أقل شيء أثناء القيام. ذكر فائدة هنا تنبيه، قال: والعجب أن بعض المجتهدين من الأئمة عن غير علم في حال السجود يقول: لا أكبر حتى أصل إلى الأرض. لماذا يا شاطر؟ كلام العثيمين. يقول: لماذا يا شاطر؟ قال: لئلا يسبقني الناس في السجود، لو كبرت حين أهوي لوصل الناس للسجود قبلي. هو يريد يعالج القضية هذه، أنه منهي عن أن تسجد قبل الإمام أو تسابق الإمام، هو يريد يحل هذه القضية، لكن وقع في خطأ مثل الذي يعالج الزكام بالجذام. هذا ما ينفع، لا تعالج الخطأ بالخطأ. فأنت ممكن تنبه الناس لو وجدت استعجال، قل عليكم بالسكينة، ليش تستعجلوا؟ مصيركم تسلمون بعدي مهما استعجل. هذا المستعجل هل يعني ذلك أنه سينصرف قبل الإمام؟ لا، مصيره هو أنه مرتبط بالإمام. إذن بدلا أن يستعجل يترك الإمام حتى ينتقل إلى الركن ثم ينتقل بعده، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذا فعلا واقع، بعضهم مجرد ما يسمع تكبير الإمام وإذا به الإمام لا زال في الطريق، وإذا به قد وقع على الأرض ساجدا فيسابق الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ وقد ذكر ابن كثير البداية والنهاية أن رجلا سمع هذا الحديث وتعمد أن يرفع رأسه استهزاء بالدين، فلم يشعر المصلون إلا ورأسه رأس حمار، عقوبة من الله سبحانه وتعالى. الإنسان لا يستهزئ. وهذه النماذج كثيرة. ذكر أن رجلا سمع محدثا يحدث عن فضيلة مجالس الذكر، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. قال: يعني الملائكة تضع أجنحتها؟ والله من الغد أنا أضع على نعلي مسامير وأكسر بها أجنحة الملائكة. يا من اليوم الآخر وضع على نعله مسامير على أساس أنه يكسر بها أجنحة الملائكة، فأول ما وطأ دخل مسمار في قدمه فشلت قدمه ثم قطع فيها. كان العلاج أن بترت قدمه. أحيانا فعلا بعض المواد الحادة قد تسبب لك سموما، ويكون الحل أن تقطع وتبتر ذلك القدم. ومن أعجب ما رأيت قصة بعضهم يذكر فيها كلام، لكن للاستطراد وللعبرة، ذكر أن رجلا سمع فضل السواك، يتحدث عن فضل السواك، قال: ما أصنع به هذا السواك؟ ماذا يعني؟ ماذا يعني هذا السواك؟ والله لا أستاك به إلا من دبره، العياذ بالله. ثم أدخله في دبره. قال الراوي: قال فحزرنا له، وقتوا له من ذلك الوقت 9 أشهر كالمرأة التي تحمل وهو يشكو ألما في بطنه لمدة 9 أشهر. بعد مضي 9 أشهر قال: جعل به ألم كألم الطلق والولادة، وقد ارتفعت بطنه قليلا. قال: فاجتمع أهل بيته، وكان له معه بنت وأهل، فجعل يصيح كما تصيح المرأة عند ولادتها، ثم أخرج حيوانا من دبره، أخرج حيوانا. قال راوي القصة قال فقامت ابنته إلى ذلك الحيوان فقتلته. قال فبقي بعدها ساعات وهو يقول قتلني هذا الحيوان، قتلني هذا الحيوان، ثم فارق الحياة. هذا من الاستهزاء والسخرية بدين الله تبارك وتعالى. والقصص في هذا كثيرة جدا. وذكروا قصة واقعية أن رجلا مصريا كان يركب سيارته ومعه ابنته، فجعل يسخر من الدين ويسب الحجاب ويستهزئ بها وهي محتشمة محتجبة، وهو ينازعها يأمرها أن تنزع الحجاب، فبينما هي في نقاش معها إذ جعل يسب الدين ويسب من شرع الحجاب هذا. قالت فبينما هو على تلك الحالة وأثناء احتدام النقاش بيني وبينه يمشي خلف، نسميها يعني نحن قاطرة أو تريلا كبيرة هذا تحمل حديد، أسياخ من الحديد، ولم ينتبه. أثناء النقاش ارتطم بالحاوية التي تحمل الحديد فدخل سيخ من فمه فخرج من خلف رأسه فمات أثناء النقاش في نفس المكان نفس الوقت، بينما هو يجادل عن دين أو في دين الله ويسب الدين دخل سيخ من أسياخ الحديد في فمه إلى أن نفذ من الجهة الأخرى ومات من لحظته. طيب قد استرسلنا قليلا في هذا، نكمل الركن أو الواجب الذي يليه. قال تسميع تكبيرة الانتقال، قلنا هذه واجب، تسميع فرد والإمام التالي أي من الواجبات، لأن هذا لها صلة بي، والقول فيها هو كالقول في تكبيرة الإحرام، فلهذا نذكر قول سمع الله لمن حمده. حصل الخلاف فيها كما حصل الخلاف في تكبيرات الانتقال، والتحرير فيها كالتحرير في تكبيرات الانتقال، حتى في كتب المذاهب ينصون على أن القول في سمع الله لمن حمده هو نفس القول والخلاف والتفريعات في تكبيرات الانتقال. إذن عليه، فإن الصحيح أن قول سمع الله لمن حمده واجب من واجبات الصلاة كما تقدم معنا في تكبيرات الانتقال. ولكن هذا التسميع في حق المنفرد والإمام، في حق المنفرد والإمام الذي يصلي بانفراده يقول سمع الله، وهكذا الإمام يقول سمع الله لمن حمده. لكن المؤتم لا يجب في حقه على الصحيح، لا يجب في حقه على الصحيح أنه حصل الخلاف في هذا أن يقول سمع الله لمن حمده. كان ذهب من المتأخرين الإمام الألباني رحمه الله أنه لابد من الجمع بين التسميع والتحميد للمأموم، استدل على ذلك بقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، قال إذن فلا تختلفوا عليه، ها هو الإمام قد قال سمع الله لمن حمده فإذن أنا أتابعه، لكن يخصص من هذا بدليل آخر. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول. إذن قول سمع الله من حمده في حق من؟ الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد. وقول ربنا ولك الحمد في حق الجميع، الإمام والمنفرد والمؤتم كلهم يجب في حقهم أن يقولوا ربنا ولك الحمد. ولعلنا نختم بهذه الفائدة في صيغ التحميد. أولا، صيغة التسميع الواجبة هي سمع الله لمن حمده، هذا هو المقدار الواجب. ما يأتي من الزيادة على ذلك يأتي معنا في باب السنن القولية، لأن قسمنا باب السنن القولية على حدة والفعلية على حدة. روى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض من ما شاء من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا له عبد إلى آخر. التحميد له أربع صيغ، له أربع صيغ. الصيغة الأولى ربنا لك الحمد، الثانية نفسها مع زيادة الواو ربنا ولك الحمد، هاتان صيغة، الصيغتان الأخريان إضافة اللهم، اللهم ربنا لك الحمد، والرابعة نفسها مع زيادة الواو، اللهم ربنا ولك الحمد. ذكر هذه الأربع الصيغ من؟ الإمام الألباني في صفة الصلاة، وذكر لها أدلة على كل صفة من الصفات. إذن هذه أربع صفات في التحميد: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. نقتصر على هذا ونكمل إن شاء الله بقية الواجبات في درس غد بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.